إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 99 على 81 بعد 100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان ما يتعلق بصلاة الجماعة. قد وصلنا إلى قوله: جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات. جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف، التخلف يعني يسع المرء التخلف. يسع المرأة التخلف، صح؟ يسع المرأة التخلف عن الجماعات، فالتخلف يعني فاعل، يسعه التخلف، فهذه أعذار التخلف عن الجماعة، فتكون رخصة في ترك الجماعة، يعني يرخص له في ترك الجماعة. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الفقهاء ذكروا أن الرخصة دليل العزيمة، يعني شيء واحد تأتي فيه رخصة فهذا يدل على أنه إيش؟ أنه عزيمة في الأصل، فيقال ماذا؟ يقال الرخص دليل العزائم، الرخص دليل العزائم. لما كانت أسماء رضي الله عنها وهي في ليلة النحر في مزدلفة، فلما كان يغيب القمر فكانت ترحل من مزدلفة، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ورخص، فهذا الترخيص يدل على ماذا؟ يدل على أن الشيء المرخص فيه واجب، فهذا مما ينبغي معرفته أن الرخص دليل العزائم. وجملة الأعذار التي دلت عليها السنة ذكر منها ابن حبان في صحيحه 10 أعذار، وزاد ابن حزم في المحلى 11، فنعدها. هذا ذكره ابن حبان في المجلد الخامس 417 في طبعة الرسالة. الأول المرض، وهذا واضح. الثاني حضور الطعام، وسيأتي في كل واحدة من هذا شيء من التفصيل. الثالث النسيان، النسيان. طيب الرابع السمن المفرط، واحد وزنه مثلا 160-170 تشق عليه الحركة، وربما يقول قائل طيب الآن الذي فيه السمن يؤمر بالإيش؟ يؤمر بالمشي. فعلى كل حال يعني الرخص الشرعية هي رخص، الرخص الشرعية هي رخص، كما أن النساء يخرجن إلى الأسواق وإلى حاجتهن، ومع ذلك فلا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. ما يقول قائل هي تخرج فليكن خروجها إلى المسجد من باب أولى، لا، الرخص رخص. فإذا السمن المفرط، السمن المفرط دليله أن رجلا من الأنصار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في بيته يصلي في مكان ليتخذه مسجدا يصلي فيه. قال أنس وكان الرجل ضخما، فكون أنس يقول وكان ضخما هذه علة الإيش؟ علة الحكم. الخامس قضاء الحاجة، قضاء الحاجة مع المدافعة، بحيث أنه إذا لم يقضي حاجته تشوشت عليه صلاته. السادس الخوف على النفس أو المال، كما في قصة عتبان بن مالك، كان يصلي بقومه لكن كان بين بيته وبين المسجد واد، والوادي محتمل أنه يسيل في أي وقت، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى في مكان فكان يصلي فيه، كان يصلي فيه متى؟ إذا غلب على ظنه إن في سيل. ليس معنى أنه دوما كان يصلي في بيته، بدليل أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم العلة إن في سيل يأتي، فتكون الرخصة مقيدة بإيش؟ بهذا السبب، على قاعدة الرخص أن الرخص لا يتجاوز بها قدرها. هذا أيضا من القواعد في الرخص، الرخص لا يتجاوز بها قدرها. الترخيص مثلا في أكل الميتة، ما يجلس يأكل ويشبع، لا، وإنما بقدر ما تندفع به الضرورة. فهذا الخوف على النفس أو المال، فإن الأموال يعني قرينة النفوس في كتاب الله عز وجل بأموالكم وأنفسكم. السابع البرد الشديد وسيأتي. الثامن البرد الشديد. الثامن المطر المؤذي، مع أن بعضهم كان يعتبر المطر رخصة حتى ولو بلل. التاسع العثرة المخيفة. العثرة، العثرة يعني إنسان يعثر في مشيه فيترتب عليه ضرر في بدنه، والعثرة إنما تكون بسبب أي شيء، المطر، الظلام، الطريق غير الممهد، كما في مثلا جبال مكة، البيت يكون على الجبل ربما إذا نزل يعني يتدحرج. المهم العثرة، العثرة المخيفة. نعم نعم سيأتي إن شاء الله. المشايين في الظلم بشرط عدم الإيش؟ بشرط عدم العثرة والأذى. العاشر أكل الثوم أو البصل نيئة نيئة، فهذه عشرة. وزاد ابن حزم وتطويل إمام حتى يضر بمن خلفه، تطويل إمام. الرابع الرابع 464 في المحلى، فذكر وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه، ودليله هذا الرجل الذي كان يصلي مع معاذ فاعتزل الرجل وصلى وحده، ثم ذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه 11، ومصنفنا رحمة الله عليه عد منها 7، عد منها 7، يعني من السبعة هذه في هذه 11. طيب، فإن قال قائل، فإن قال قائل وأين النوم؟ أين النوم؟ لماذا لم يذكروا النوم؟ هم ذكروا النسيان، فلماذا لم يذكروا النوم؟ الذي يظهر والله أعلم إن هذه أعذار في حال اليقظة، وأما النوم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فوقتها حين يذكرها، فوقتها حين يذكرها. فهذا في أوقات الصلاة، هذا في أوقات الصلاة. لكن النسيان هنا في إيش؟ النسيان نسيان الجماعة، يعني يسيطر عليه النسيان بحيث أنه ينسى أن الجماعة قائمة. وأما النوم فهذا عذر في يعني في مواقيت الصلاة. قال أبو بكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول عذر وهو المرض، فتخلف عن الجماعة ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، فهذا عذر لا اختلاف فيه بين أهل العلم. ثم ذكر الحديث بإسناده وعند البخاري ومسلم عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. شاكٍ لما جحش عن فرسه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. تقول: وكذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما. أين صلوا؟ احتمال أنهم صلوا معه في الحجرة، واحتمال أنهم صلوا إيش؟ أنهم صلوا في المسجد، فيكون الإمام معذورا وهم قد صلوا جماعة في المسجد، فلا دليل فيه على التخلف عن الجماعة. إما أن يكونوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتاج إليهم، كالذين يكونون عند مريض، ربما يكون وجودهم معه آنس له، فيكون هذا عذرا في إيش؟ في ترك الجماعة. لما لا؟ القيام على مريض، فإذا لو قلنا 12 القيام على حال مريض وإناثه، كما تخلف ابن عمر ليمرض زوجته، هذا أيضا ثابت، فإذن هذا مما يضاف إلى أعذار التخلف عن الجماعة. فابن حزم يحتمل ماذا يقول؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هؤلاء فتخلفوا عن الجماعة ويكون هذا عذر، وإما أن يكونوا صلوا في المسجد، في جماعة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، يعني إمامهم وهو في بيته. هذا في الرابع 450. ثم لا ننسى أيها الإخوة، عندما نأخذ حكم مسألة، إذن حكم أي مسألة يؤخذ من الأدلة المحكمة لا المتشابهة، ما ننسى هذا. عجيب، تكون المسألة فيها يعني عدد من الأدلة المحكمة، فيأتي المخالف ويخالف لأجل دليل واحد ودليل متشابه فيه احتمال. فلماذا نأتي إلى واقعة مثل هذه يمكن أن توجه توجيها صحيحا ونقول: لا، هذا يجوز، إن صلاة الجماعة ليست فرض عين، بدليل هذه القصة. شيء عجيب. ولماذا نترك الأدلة الأخرى المحكمة؟ فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، وهذا يعني معروف، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا ركع فاركعوا، إذا صار راكعا فاركعوا. ولذا جاء في الأحاديث الأخرى تأكيد، قال: ولا تركعوا حتى يركع. شوف كيف التأكيد، إذا ركع فاركعوا، ليس لكم أن تسبقوه ولا تساووه، وإنما إذا صار راكعا فابدأوا أنتم في الركوع. ودليله ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو بكر في هذا الحديث دليل على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، ويدل على أن للمريض أن يجمع في منزله جماعة إذا لم يجد السبيل إلى حضور المسجد. فإذا الذي يجوز له التخلف عن الجماعة يصلي جماعة بقدر الإمكان ولو مع أهله، وعلى يعني ويدل على أن الإيماء إذا فهم عن الموم يقوم مقام الكلام، لأنه أشار إليهم هذه إشارة يعني إيش اجلسوا، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا ففهموا عنه ما أراد وجلس. وكل من أومأ بإيماء ففهم عنه لزمه ما أومأ به وفهم عنه، يجب استعمال ذلك في كثير من أبواب العلم. يعني يمكن أن تجمع عشرات الأدلة في أدلة الإيش؟ أدلة الإشارة المفهمة، أدلة الإشارة المفهمة. قال الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء، هذا الثاني، فالأول المرض، الثاني الطعام. ولماذا قال العشاء؟ العشاء لأنه الذي جاء في الحديث، مع أنه جاء الحديث الآخر بالتعميم، فتقول دل الحديث على العموم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الإيش؟ طعام. فهذا يدل على العموم، وإنما ذكر العشاء، وإنما ذكر العشاء لأنه الواقع، لأنه الواقع. الصحابة كانوا أصحاب عمل في مزارعهم، فيرجعون ويكون طعامهم إيش؟ طعامهم في مثل هذا الوقت، كحال الفلاحين ونحن منهم قديما. كان عندنا الطعام الرئيسي هو طعام إيش؟ العشاء. طول اليوم نعمل في الغيطان وبعدين نرجع سوينا العشاء، فكان العشاء يصادف هذا الوقت، فاحتاج التنبيه عليه، وليس فيه قصر الحكم عليه، التنبيه. فتأمل في هذا، أن هذا ليس تخصيص وإنما تنبيه، فهذا تنبيه وليس تخصيصا. الآن الحال اختلف، صار الآن الطعام الرئيسي هو الغداء، عندما يرجع الناس من الدوام يعني بعيد الظهر، فصار هذا هو الوقت الرئيسي للطعام، فلأجل هذا ذكر العشاء عند حضور العشاء الذي يكون في هذا الوقت. الفطور معروف، العشاء معروف والفطور معروف. ذكر بإسناده عن أنس بن مالك والحديث عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب فابدأوا به قبل صلاة المغرب إلا أن يكون أنت تقصد الفطور إفطار الصائم يعني فابدأوا به. وتأمل كيف قال إذا قرب وهو نفس ليش لا صلاة بحضرتي. طيب لو جوعان جوعا شديدا ولم يقرب الطعام فهل يكون عذرا؟ الذين نظروا إلى المعنى قالوا يكون عذرا، لكن هذا متعقب بماذا؟ بحال الصائم طول اليوم صائم وجوعان ومع ذلك يصلي، فلا بد أن يكون هناك ضابط وهو ماذا؟ حضور الطعام، لأن ليس التعلق فقط بما في المعدة، وإنما العين لها دور. هناك فرق بين إنسان جوعان ويتخيل ماذا يأكل وبين إنسان إيش أمامه الطعام ورآه، فيصبح الضابط في هذا هو حضور الطعام، إذا لم يحضر فليس له رخصة. طيب عند ابن حبان لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم، شوف إذا قدم إليكم، ومع ذلك ابن حبان بوب أيضا بالذي ذكرته لك الآن فقال إذا كان صائما أو تاقت نفسه إلى الطعام فآذته، يعني توقانه إلى الطعام صار يؤذيه بحيث أنه إذا دخل جوعان يشوش في صلاته، نقول معلش أنت عندما تكون صائم تصلي، فيصبح الضابط هو ماذا؟ هو حضور الطعام تقريب الطعام. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بالظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وقال أنس بن مالك كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا أفتيا عراقية، يعني أفتيت نفسك بالتشديد، أفتيا عراقية، نعم. إن أحيانا قد تجد يعني الأمصار مميزة بفتاوى معينة، فقالوا أفتيا عراقية، يعني قيامك هذا أفتيت نفسك بفتيا عراقية، ومنعوني. وعند عبد الرزاق فعابوا ذلك علي حتى جلست، فعابوا ذلك علي حتى جلست. وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. فإذا هذا أيضا على الاستحباب، ويمكن أن يقوم خلال الطعام، يمكن أن يقوم خلال الطعام، وسيأتي الدليل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من شاه ويحتز منها، فلما أقيمت الصلاة ترك السكين وقام إلى الصلاة، فيختلف الحال، فهي رخصة. فنجد من كان يأخذ بالرخصة ومن كان يأخذ بجزء منها. وطبعا قولهم هنا أفوتيا عراقية، عرفت ما فيه، أفوتيا عراقية هذا بالنسبة لهم، وإلا كان لأنس إيش؟ كان لأنس أن يحتج عليهم بإيش؟ بيعني هذه الواقعة، بهذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز يعني من شاه، فلما أقيمت الصلاة ألقى السكين وقام إلى الصلاة، فالأمر يعني فيه هذه السعة، ربما يختلف هذا باختلاف الأحوال، إنسان يعني جوعه قليل ويتحمل يقول يعني بعد الصلاة، منهم من يأكل جزء من الطعام فإذا أقيمت الصلاة يمشي ويكمل، ومنهم من يكمل حتى يشبع كما قال ابن عباس لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ها؟ ذكر بإسناده عن أنس والأثر عند عبد الرزاق قال كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا أفوتي عراقية ومنعوني. الذي بعده عند عبد الرزاق بإسناده كان عمر يأمرنا إذا حضرت الصلاة والطعام فابدأوا بالطعام. الذي بعده بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرب إلي عشاءه فيسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يعجل عن عشائه حتى يفرغ منه. هذا عند ابن المنذر، وذكرنا قبل ذلك أنه ربما لا تجد الأثر إلا عند ابن المنذر بس، فما يعني أحسن هذا الكتاب، كتاب فيه كل شيء، فيه الآثار في الأحاديث والآثار واختلاف الفقهاء. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن زياد أو أبي زياد مولى ابن عباس قال دخلت على ابن عباس وأبي هريرة وكلاهما يأكلان طعاما في التنور شواء، فأخذ المؤذن يقيم فقال ابن عباس لا تعجل بالإقامة لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. طبعا هذا في حال التمكن، وأما الآن الأذان والإقامة في مواعيد محددة. نعم. أما إذا كان جماعة مثلا يملكون أمر أنفسهم، خرجوا مثلا في رحلة أو في سفر، فيمكن هذا. وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقد كان أحمد يقول انظر إلى هذا الفقه، أما إذا لم يصب منه شيئا فلا يقوم، يعني جاء الطعام وما أكلش منه وأقيمت الصلاة قال هذا لا يقوم يأكل. قال وأما إذا أصاب منه فيقوم. لماذا؟ قال فعلى حديث جعفر ابن عمرو بن أمية عن أبيه، والحديث عند البخاري ومسلم، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فألقى السكين. فنقول هذا الحديث يصرف الأمر بالوجوب، الأمر اللي هو فابدأوا بالطعام، فابدأوا هذا أمر، نقول هذا الأمر للاستحباب. ما الذي صرفه عن الوجوب للاستحباب؟ هذه الواقعة. فألقى السكين وقام إلى الصلاة، فهذا صارف ومبيح، مبيح في البقاء، في البقاء ليكمل الطعام أو في القيام. هذا كله قول، اللي فات هذا كله القول بظاهر هذه الأحاديث. القول الثاني، وكان مالك ابن أنس يقول: أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى أن يبدأ بالصلاة. أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى أن يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا مثل شوربة السويق، يعني حاجة ما تاخدش وقت، يعني شوفان أو شيء مثل شوربة السويق ونحو ذلك من الطعام. هذا قول مالك. القول الثالث، وكان الشافعي يقول: وإذا حضر عشاء الصائم أو المفطر، عشاء الصائم، فهذا اللي هو فطور الصائم هذا يسمى عشاء لأنه في وقت العشاء. نعم. وسحوره يسمى إيش؟ ها؟ سحور الصائم يسمى ليش؟ الغداء. أي حلما إلى الغداء المبارك. فالصائم عنده غداء وعنده عشاء. الغداء سحوره والعشاء فطوره. عشاء الصائم. قال: أو طعامه وبه إليه حاجة، يعني طالما له حاجة أرخصت له في ترك إتيان الجماعة. فالشافعي علق بالحاجة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، مش مجرد التوقان، لا، شديدة التوقان. ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي. فتجد شوف مالك والشافعي يعني قيدوا هذا بإيش؟ قيدوا هذا بأمور. فمالك، مالك قيد بإيش؟ بنوع الطعام. والشافعي قيد بإيش؟ قيد بحالة، بحالة الطاعم. ماذا قال ابن المنذر على عادته نصر الله به؟ قال: بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وكان ابن عمر وهو الراوي للحديث يستعمله، يعني راوي الحديث يستعمله. قلت: نصر الله بك يا ابن المنذر، كم لك من مثل هذه المواضع التي لها أنوار باهرة ولأحبال التقليد باترة. هذا في سجع شوية، لكن ابن المنذر يستحق أكثر من هذا. فتتعلم يعني ألا تتكلف في الدلالة، لا تتكلف في دلالة النصوص، وأنت معك من؟ فمن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب وابن عمر. وشوف لما كان أنس مع أبي وأبي طلحة ورجال من الأنصار وأراد أن يقوم، فقالوا له: أفتي عراقية؟ نعم. وما يستبعد أيها الإخوة أن هؤلاء الصحابة كانوا يعلمون بهذه القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم قام، لكنهم رأوا ماذا؟ رأوا أن القول مقدم على الفعل، لا صلاة حضرة الطعام، إذا قدم العشاء فابدأوا به، حديث قولية. وهذه الواقعة واقعة فعلية، واقعة عين. فالصحابة قدموا هذه الإيش، هذه الأحاديث القولية على هذه الواقعة الفعلية، بل قالوا لأنس أفوتيا إيش، أفوتيا عراقية. ثم ذكر بإسناده لا هذا شواء
كلاهما يأكلان طعاما في التنور سواء.
في التنور سواء وكلاهما يأكلان طعاما في التنور. والله في احتمال، يعني شواء سواء في بعض النسخ سواء. وذكر بإسناده كان ابن عمر أحيانا نلقاه هو صائم فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. ها؟ لا إيش؟
تعجلوا عن عشائكم.
تمام، نفس الشيء، لا تعجلوا. ها؟ لا لا تعجلوا أحسن، يعني لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. فإذن هذا العذر الثاني وهو حضور العشاء. الثالث ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة، ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة، مع أن العمى إيش؟ العمى لم يذكر، فيقال ماذا؟ يعني العمى، العمى في ذاته ليس إيش؟ ليس عذرا. العمى في ذاته ليس عذرا، وإنما ما يقترن به، كما ذكر عتبان من السيول وغير ذلك. وذكر بإسناده حديث عتبان هو عند البخاري ومسلم، واحفظ هذين الحديثين، حديث عتبان وحديث ابن مكتوم. حديث ابن مكتوم في صحيح مسلم، وفيه أن ابن مكتوم يعني كان أعمى من أول الأمر، ولد أعمى. وأما عتبان حديثه في البخاري ومسلم، وفيه أنه كف بصره، يعني عمي، لم يكن أعمى من أول الأمر. حديث ابن مكتوم، ابن مكتوم كان يسمع النداء، كان يسمع. وأما عتبان فبيته كان بعيدا جدا عن المسجد. طبعا نحن نمهد لأنهم استدلوا بهذا على ماذا؟ على إن حديث ابن مكتوم هذا يعني منسوخ، ومنهم من ضعفه للأسف. حديث عتبان أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. أعمى يعني إيش؟ عمي. هذا عمي لأنه جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أنكرت بصري. أنكرت بصري يعني عمي. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. خلي بالك، قال فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى. تقول ليس فيه إيش؟ أنه يواظب على ماذا؟ على ترك الجماعة، وإنما حسب ليش؟ حسب الطوارئ. هذا شيء مهم، هذا حسب الطوارئ. أما يكون في سيل، أما يكون في كذا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إليه إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا مسألة، وهي كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة. سبحان الله، عند التأمل ما تجد أي تعارض من السياق، لأن ابن أم مكتوم طلب رخصة إيش؟ ها؟ مستمرة. أما هذا ماذا؟ طلب يعني عند الحاجة، يعني يا رسول الله إذا حصل سيل، إذا حصل كذا، فأنا أصلي في البيت، فيكون رخصة طارئة. أطالوا جدا في الكلام وتكلفوا وتمحكوا. والجواب أن ابن أم مكتوم لم تكن له رخصة لسماع النداء، وعتبان كان لا يسمع النداء. هذا يعني من أحسن الوجوه التي ذكروها. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذين الحديثين فقال: كل حالة لها حكمها، كل حالة لها حكمها. وقد ذكر ابن رجب في الفتح الثاني 390 توجيهات لهذين الحديثين، وأضفنا إليها حتى بلغت 7، فنذكر هذه 7 ونختار منها يعني المناسب. أول توجيه: قالوا عتبان ذكر السيول، وابن أم مكتوم لم يذكر إلا العمى، ولذلك قلنا العمى في ذاته ليس عذرا. قالوا عتبان ذكر السيول، والجواب أن السيول لا تدوم. أجابوا عن هذا، قالوا السيول لا تدوم. وطلب الرخصة يكون في حالها، وابن أم مكتوم ذكر أيضا الهوام والسباع. احنا قالوا إن هذا ذكر السيول، وابن أم مكتوم ذكر إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. الوجه الثاني: أن عتبان كان شاسع الدار بعيد، وابن أم مكتوم كان يسمع الإقامة، وهذا وجه جيد. التوجيه الثالث قالوا بالنسخ، قالوا دل حديث عتباء في الرخصة على إن حديث ابن أم مكتوم إيش منسوخ، والجواب احذر إيش دعوة النسخ والإجماع والجمهور، ثلاث دعاوى. الرابع أن ابن أم مكتوم طلب رخصة حصول فضيلة الجماعة وهو في بيته. أيوة، قالوا يعني هذه لأنه طلب رخصة أن يأخذ 27 درجة هو في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجز لك هذه الرخصة. شيء عجيب، هذا نصره البيهقي. واستدل البيهقي بماذا؟ بأن ابن مكتوم ذكر صلاة الفجر والعشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوا. الرابع أن ابن مكتوم كان قوي البدن، حتى إنه شارك في معركة القادسية وهو أعمى، بخلاف عتبان فقد ثقل جسمه. الخامس أن ابن مكتوم ولد أعمى وعتبان أنكر بصره. والذي ولد أعمى يعتاد الحركة بخلاف العمى الطارئ، وهذا معروف، الذي يولد أعمى يعني يكون خبيرا بطريقه ربما أحسن من المبصر. السادس أن ابن مكتوم طلب عذرا دائما وعتبان طلب عذرا طارئا، وهذا أيضا قوي في الجمع. ثم هناك احتمال، وهو احتمال في غاية الضعف، أن الأعمى في الحديثين واحد، يعني ما في ابن مكتوم وعتبان وإنما هو واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من الرخصة أولا ثم رخص له إيش آخرا، كل هذا من أجل يعني ألا يكون هذا دليل لوجوب الجماعة. قال ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنا، اللي هو مدافعة الإيش مدافعة الأخبثان، مدافعة الأخبثين. وعند أبي داود لا صلاة لحاقن، الحاقن بيكون في البول يعني، أما المدافعة تكون البول والغائط، لا صلاة لحاقن. صحيح، لأنه لا يحضر عقله في الصلاة وإنما هو مشغول بما هو فيه، فإذا هذا حد أيضا بالنسبة لي يعني حاجة الإنسان، أن الصلاة يعني تمتنع، ومنهم من قال بعدم صحتها في حال الإيش في حال المدافعة في حال الحقن. وأما في غير ذلك فتكره، الصلاة تكون صحيحة لكنها مكروهة. وذكر بإسناده عن عبد الله بن الأرقم، والحديث في صاحب داود برقم 80، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. إذا وجد أحدكم الغائط، هذا مقيد بقيد الإيش المدافعة، أما مجرد وجود الغائط فتكره الصلاة معه، تكون مكروهة، لكن مع المدافعة الصلاة غير صحيحة. إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. فهذا المهم أن هذا رخصة، هذا رخصة في ترك الجماعة. السادس، إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة أو الباردة. قوله إباحة ترك الجماعة في السفر، فنقول يعني السفر في ذاته ليس إيش؟ ليس عذرا في ترك الجماعة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده 20 ليلة، قال فلما وجدنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال إيش؟ ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي إيش؟ وإذا حضرت الصلاة فليصلي لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا فيه وجوب الجماعة على المسافرين، لا تجب عليهم جماعة المسجد، وإنما تجب عليهم الجماعة في رحالهم في أنفسهم. فالذي يهمنا هنا ماذا؟ والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة أو الباردة، المطر والبرد الشديد. ثم ذكر بإسناده عن نافع والحديث في البخاري ومسلم أن عبد الله يعني ابن عمر أذن ليلة بالعشاء بضجنان. ضجنان هذا يعني موضع أو جبل بين مكة والمدينة في ليلة باردة. ثم قال على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال، يعني بعد الانتهاء من الأذان يزيد ماذا؟ صلوا في رحالكم. تقول والمذهب الآخر، مذهب من؟ مذهب ابن عباس أنه إيش؟ أنه لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول مكانها إيش؟ صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة. وكلاهما صحيح لأن الحديث دل على هذا وعلى هذا. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا فيؤذن ثم يقول على إثر ذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. هذا هو الذي جعل المصنف يقول في السفر. السابع، ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. وذكر بإسناد الحديث الذي عند مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. فسبحان الله، فيكون هذا عذر، يكون هذا عذر وليس عليه إثم. ربما يحتاج أن يأكل بصل، يأكل ثوم، نقول له كل، ويصبح هذا عذرا في إيش؟ في التخلف عن الجماعة. وأما شارب الدخان فهو آثم، وأيضا يحرم عليه أن يأتي الجماعة بل يصلي في بيته حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. والبصل نحوه، قال ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل البصل، وذكر بإسناد الحديث عند البخاري ومسلم عن جابر زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، لأن قلنا مسلم والبخاري لأن يعني الحديث عند مسلم وأصله في البخاري. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال مرة الثوم، ثم قال بعد الثوم والبصل والكراس. فإذا ثلاثة، الثوم والبصل والكراس، فلا يغشانا في مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم أو قال الإنس. ثم قال الدليل على أن المنهي عنه الني غير المطبوخ، فالمنهي عنه من الثوم والبصل هو الإيش؟ هو الني، وأما إذا كان مطبوخا فإن رائحته تذهب. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم أن عمر ابن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ثم قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. الخبث هنا يعني خبث الإيش؟ خبث الرائحة، لا خبث الإيش؟ لا خبث الحرام. حتى منهم من تأول كسب الحجام خبيث على هذا المعنى، قالوا كسب الحجام خبيث يعني دناءة، ليس معناه أنه إيش؟ أنه حرام، والصواب أنه حرام. كسب الحجام الذي يحدد فيه أجرة، وإنما يعني يعطى، حتى لو يعطى آلاف يأخذ لكن لا يحدد. قال لا أراهما إلا خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحها منه، فماذا يفعلون به يا أبا الحارث؟ فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع. شوف البقيع وين؟ من المسجد النبوي. فمن كان آكلها لابد، يعني إن كان لابد أكلها فليمتها طبخا الثوم والبصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.